دكتور عماد الدين خليل، في الوقفة السابقة تقريبا انتهينا إلى مآلات الصراع أو تداعيات الصراع الذي حصل ووصل في ذروته إلى معركة صفين، وهذه بحد ذاتها انتهت بالتحكيم، والتحكيم أفرز ما أفرز من إشكالات وأدى إلى تبلور ظاهرة باتت تعرف في التاريخ الإسلامي بظاهرة الخوارج، لكن هذا سنعود له بشيء من التفصيل في وقفات أخرى. العهد الذي انتهى بمقتل علي رضي الله عنه، طبعا كانت هناك كما قلنا من قبل محاولات أيضا قتل معاوية وعمر بن العاص من قبل الخوارج، نجح قاتل علي ولم ينجح الآخرون. هذا العهد الذي يعرف بتاريخنا في تاريخنا بالعهد الراشدي أو الخلافة الراشدة، بعض الناس ينسبون هذا الاسم إلى حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا نعت بأنه راشد أو راشدي لما اعتبر الناس من تميزه عن غيره من العهود التي جاءت ما بعده. فلعلنا في هذه الوقفة نبدأ بالحديث عن سمات هذا العهد الراشدي وبما استحق هذه التسمية.
إذن في ختام هذه الرحلة الموجزة بعض الشيء عن عصر الراشدين المتميز بتسميته، المتميز بعطائه، المتميز بدوره التاريخي والتأسيسي، لابد من فعلا إجراء تقييم عام لهذا العصر ولزعماء هذا العصر من جيل الصحابة الرواد، على مستوى الموقف من السلطة، على مستوى الموقف من العدل والحرية، على مستوى الإحساس بمسؤولية، على مستوى الموقف من المال العام، على مستوى طبيعة اللحمة التي كانت تربط بين هؤلاء الصحابة نسبا ومصاهرة، وحتى في التسميات التي سأورد بعض شواهدها عبر هذا التحليل. يعني هنالك الكثير الكثير من الروايات التي يريدها المؤرخون وعلى رأسهم شيخهم الطبري حول أن الصحابة ما كانوا كما يتصور الكثيرون يتهافتون على السلطة، بل كانوا على عكس تماما يهربون منها، وقبولها إنما هو نوع من الفدائية العالية في تحمل المسؤولية، وربما هنالك بعد قد نعتبره ميتافيزيقيا إلى حد ما في أن قبول السلطة وتقديم الخدمات للأمة ودفاع مقدراتها يمنحهم أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تبقى الفدائية في تقبل المسؤولية وتحملها هي التي دفعتهم إلى السلطة، إلى قبول السلطة. والحال أنهم في تكوينهم النفسي والسلوكي والأخلاقي وفي رؤيتهم للحياة الدنيا المتصاغرة أمام عيونهم والتي طالما عبروا عنها وكانوا كما قلت في أكثر من حلقة سابقة يجدون نفسهم دائما وهم في قمة السلطة في سقف العالم العالي قبالة الموت مباشرة وعلى بعد خطوات من الآخرة ما كانوا يتهافتون عليها. فهنالك تأشيرات كثيرة سأذكر بعضها فيما أورده الطبري بتفاصيله أحيانا وبإيجاز أحيانا أخرى في الصفحات المذكورة التي لا داعي لإرادتها لأنها من المتفق عليه. يقول أبو بكر الصديق لعبد الرحمن بن عوف وفي عقاب السقيفة مباشرة: وددت أني يوم السقيفة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، يريد عمر وأبا عبيدة، فكان أحدهما أميرا وكنت وزيرا. كان يتمنى أن يشتغل في الخط الثاني وليس في الخط الأول.
وفي رواية على فكرة تقول أنه في السقيفة عندما بدأ أن الأنصار اقتنعوا بأهلية وأحقية المهاجرين بادر أبو بكر بتسمية عمر، فعمر قال لا، هذا الأمر
بالضبط
يعني لا يجوز وأنت موجود. فبمعنى آخر أنه فعلا أبو بكر رضي الله عنه بادر بتحميل الأمر إلى عمر، ولكن عمر عرفانا منه بقدر الرجل أعاده إليه.
الحضور القوي لشخصية أبي بكر رضي الله عنه يعني ربما دفعت عمر إلى هذا، فضلا أن الصحابة بشكل عام كان يتمنى الواحد منهم أن يشتغل في الخط الثاني وليس في الخط الأول في مجابهة المسؤولية الكبرى، لهذا السبب الذي تحدثت عنه قبل قليل، أن هم أمام إشكالية حقيقة، أن يتقبل المسؤولية حماية لمقدرات الأمة وفدائية وتضحية منهم وكسبا للأجر عند الله، ومن جهة أخرى أن يهربوا من المسؤولية بما قد تحملهم من تبعات وربما من انكسارات فيما يعتقدونه قد تبعدهم عن هذا الثواب الذي يرجونه عند الله. معادلة صعبة ولكنهم قبلوها وتحملوها، وكان هذا القلق في الموقف من السلطة تعبيرا عن هذه الازدواجية في اتجاه هذا الموضوع.
والأحاديث النبوية يعني أكثر من أن تحصى في جزامة المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا نعم،
يعني بمعنى آخر أنه هو أن أبا بكر رضي الله عنه عندما يقبل بأن يكون الرجل الأول في النظام السياسي هو يتحمل مسؤولية كل هؤلاء،
كل هؤلاء،
فإذا أخفق أو لا سمح الله إذا انحرف أين سيذهب من الله؟ فهو هذا الحس طبعا للأسف، يعني كثير من الناس في مواقع المسؤولية لا يخطر حتى هذا ببالهم.
ويقوله عمر بن الخطاب: لو عثرت سخلة في شاطئ الفرات لخشيت أن يحاسب عليها عمر بن الخطاب يوم القيامة، لما لم تعبد لها الطريق؟ ويقول علي رضي الله عنه في خطاب له بعد تولي السلطة: إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والعجماوات والبهائم، مسؤولية عن 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 كل مظاهر الحياة التي قدر لهم أن يشرفوا عليها وعلى تسييسها. لقاء مع عثمان أيضا أبو بكر، التعبير نفسه بس بمفردات أخرى فيما أيضا أورده الطبري، كلها منقولة عن الطبري هذه: لوددت أني كنت خلوا من أموركم وأني كنت فيما مضى من سلفكم في الظل بعيدا عن السلطة. هذا تعبير صادق من الصديق. وكان عمر يردد في سني خلافته الأخيرة: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذا الإحساس بالمسؤولية: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك حتى يخلص، حتى يتحرر، يريد الموت، يريد الشهادة في سبيل الله. وعندما اقترح عليه أحدهم تولية ابنه عبد الله من بعده رده قائلا في مقولته المشهورة: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، ويحك كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته. الإحساس بالمسؤولية: لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. هذا التأكيد الطرق المتواصل على فكرة المسؤولية: أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. عمر يوم السقيفة يحدثنا كيف أن أبا بكر أخذ بيده، هذا الذي ذكرته قبل قليل أيها الأخ الكريم، وبيد أبي عبيدة وقال للمجتمعين: بايعوا أيهما شئتم. ثم يعقب: وإني والله ما كرهت من كلامه شيئا غير هذه الكلمة.
يا سلام، شعر من ورطه.
إن كنت بالضبط كأنه مقدم على ورطة ليس كما يتهافت في العصر الحديث الناس عليها وإنما يهربون منها، إن كنت لأقدم فتضرب عنقي فيما لا يقربني إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا الإحساس تجاه مكانة الآخرين في نفوس الصحابة، أحدهم يقدر الآخر ويتراجع أمامه في لحظات المسؤولية الكبرى. هذا أيضا لمسة أخرى من لدن عمر بن الخطاب. في تجربة الشورى يقول عبد الرحمن بن عوف لسعد هذا الذي ذكرته أنت أيها الأخ الكريم يوم أمس: إني قد خلعت نفسي منها على أن أختار. هذا عبد الرحمن: ولو لم أفعل وجعل الخيار إلي لم أردها، لم أردها. ويسأل سعد بن أبي وقاص: من تشير علي؟ فأنا وأنت لا نريدها. إذن سعد أيضا لم يكن يريدها.
أي نعم، ولذلك أنا ذكرت لك
ذكرت
بأنه قرأت نعم. في أحد الروايات بأنه لم يبقى في النهاية الأمر إلا بين عثمان وعلي،
بس تبقى قضية الزبير معلقة. لم أجد نصا قاطعا في كونه استمر على فكرة طرح نفسه للخلافة أم انسحب منها.
أظنه بعدما سمعه من عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبو وقاص احتمال أن يكون قد
ربما
نهج نهجهما.
فمن تشير عليه فيجيبه سعد عثمان، هذا رأي كان في عثمان. لقضية السن أيضا نرجع إلى تقاليد العصر الجاهلي الإيجابية، أن المشيخة إذا صح التعبير القيادة تقدر فيها الأعمار الأكبر سنا، فعثمان كان الأكبر سنا، لعل هذا أحد العوامل التي تجعل سعد يقول عثمان فضلا عن ماضي عثمان في أمور كثيرة.
فعلا، وهذا ذكرني بأمر آخر ربما لم نذكره في الوقفات السابقة عندما تطرقنا لهذه القضية. السن واحد من الأسباب التي تجعل الناس يميلون إلى عثمان ربما، لأنه دائما الأكبر سنا في مواقع المسؤولية في المجتمع العربي التقليدي، الناس ينظرون على أنه أكثر حكمة وأكثر استعدادا للصبر والتحمل والخبرة لديه متوفرة إلى آخره. لكن هناك أمر آخر، تذكر عندما وجه عبد الرحمن بن عوف نفس السؤال لعثمان ولعلي عن النهج الذي كان سينتهجه عملا بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء من قبله، عثمان قال نعم، علي قال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم، وأما فيما يتعلق بسنة
أجتهد رأيي.
المجتمع العربي التقليدي ومعظم المجتمعات البشرية تفضل عدم التغيير، تفضل الاستمرار على النهج الذي كان الناس سائرين عليه، خاصة إذا لم يكن فيه عيب، يعني إذا كان ناجحا وكان
قدم مكتسبات كبيرة للأمة.
فإذا لماذا لماذا لا نتمسك به؟ فالتمسك بما هو في التقاليد أو في التراث أو في الإرث، هذا نزعة موجودة لدى الناس، ولعل هذا يكون قد رجح كفة عثمان على علي رضي الله.
صحيح.
بالرغم طبعا من النقطة التي أشرنا إليها بأن إجابة علي تنطوي على بعد نظر، لأنه كما اجتهد سابقاه أو سلفاه فهو يجتهد أيضا
لعصر قد يكون غير عصرهم. وحين ويقول الزبير خلال اجتماعات الشورى: لولا حدود لله فرضت وفرائض لله حدت لكان الموت من الإمارة نجاة، لكان الموت من الإمارة نجاة، والفرار من الولاية عصمة، ولكن لله علينا إجابة. جاوب على المعادلة نفسها، يريدون الهروب من المسؤولية ولكن رغبتهم في التضحية وقبول المسؤولية في سبيل تقديم خدماتهم للأمة وحمايتها من كل ما قد ينتابها يدفعهم دفعا إلى تجاوز هذا الإحساس بالرفض والتحول إلى القبول.
يعني وكأنه يريد أن يتهرب من تحمل مسؤولية قد تعود عليه بالوبال، ولكن يخشى إن تهرب منها أن يتحمل وزر التهرب منها.
وزر التهرب.
لأنه وهذا قد يكون هو الرجل الصحيح.
والجواب في الصحيح. على تحليلك هذا في عبارته الأخيرة: ولكن لله علينا إجابة الدعوة وإظهار السنة. نحن مسؤولون عن إجابة الدعوة إلى السلطة وإظهار السنة من خلال، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فبالسلطة يستطيع الذي يريد أن يقدم خدمات حقيقية لهذا الدين أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله خارج السلطة بكل تأكيد. حين قتل عثمان اجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا رضي الله عنهم جميعا فقالوا: يا أبا حسن هلما نبايعك؟ فقال: لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا والله. هذه المواقف تقودنا إلى هذا الحس المرهف الذي هيمن على سلوكيات الخلفاء الأربع واحدة بعد آخر تجاه المسؤولية وتجاه قيم العدل والحرية، التي لم يشهد عصر إسلامي وربما كثير من العصور غير الإسلامية مثيلا لها في تقييم أو في الالتزام أو في الدعوة أو في تنفيذ قيم العدل والحرية والإحساس بالمسؤولية. هذه الثلاثية التي تجعل هذا العصر فعلا عصرا راشدا من خلال هذه الثلاثية: الإحساس بالمسؤولية والتأكيد على قيم العدل بكل أبعاده، والحرية التي منحت للناس ودفعوا إليها دفعا كما ذكرنا في لقاءات سابقة. فبعد، على سبيل المثال، بعد يومين من استخلافه جمع أبو بكر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال. هذه مقولات أخرى، نحن اعتدنا أن نتداول خطبة أبي بكر الأولى بقيامها الشورية، بقيمها الشورية أو ما يسمى بالعصر الحديث الديمقراطية، ولكن له مقالات أخرى كثيرة تؤكد هذا التوجه الذي يريد أن يقول فيه: إني من الناس ولست فوقهم، مع الناس ولست أعلى منهم، أنا منكم ومعكم في الشارع في البيت في المؤسسة في كل مكان، ولست في قمة السلطة أحكمكم من فوق، لا أحكمكم وأنا بمستوى واحد معكم. هذه الفكرة كانت تهيمن على مقالاته كافة، وأيضا على دفعهم إلى أن يخرجوه عن السلطة إذا اقتضى الأمر، حيثما وجدوا فيه انحرافا عن الالتزام بمطالب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني وكأنه بحاجة إلى رقابتهم الدائمة
ويطالبهم بهذا
حتى يتأكد منها،
يطالبهم بهذا، يطالب أن يراقبوه، أن يفتحوا أعينهم جيدا، أن لا يغمضوها لحظة واحدة. هذا هو الذي يجري بمساحات يعني ما في الديمقراطيات الحديثة، مراقبة المواطنين للمسؤولين.
بس هذا عادة رقابة في الديمقراطيات الحديثة، مؤسسات الرقابة على الحاكم مفروضة عليه، وكثير من الحكام إن لم يكن كلهم يحاولون التهرب. يعني مثلا الآن في الديمقراطيات الليبرالية في الغرب، افعل ما شئت شريطة ألا تكتشف، إذا اكتشف راحت عليه، ذلك الفساد مستشري.
الفساد، نعم.
إنما هنا نحن نتكلم عن ظاهرة نادرة، هو هذا الرجل الحاكم يطلب من الناس باستمرار أنه راقبوني. بيّنوا لي أخطائي، لا تسمحوا لي بالانحراف. أين يوجد هذا في التاريخ الإنساني؟
ولهذا اعتبره مالك بن نبي، ما سماه مالك بن نبي رحمه الله بالديمقراطية المركبة، إذا جازت التسمية، التي تعطي الحرية للأمة وتدفعها دفعا إلى المراقبة والمعارضة والوقوف قبالة الحاكم إذا انحرف عن الطريق. الديمقراطية المركبة. ويقينا لو قدر العصر الراشدي أن يستمر حتى يطيل على العصر الحديث، بالتأكيد ستنشأ من المؤسسات الرقابية التي تعطي المواطنين الفرصة الأكثر فاعلية في مراقبة الحاكمين. كان هذا كله سيتحقق من خلال هذه المقولات التي ستترجم إلى مؤسسات وإلى بنى فوقية تتحقق فيها قضية رقابة المحكومين للحاكمين.
وأنا سيكون لدينا فرصة في وقفات لاحقة، الله أعلم متى، لنتكلم عن كيف يمكن استعادة جوهر الحكم الراشدي في الزمن المعاصر، لأن الحكم الراشدي الذي كان موجودا في ذلك الزمن لا يمكن إعادته شكلا ومضمونا، لكن يمكن إعادته مضمونا.
بالتأكيد.
والسبب أن ذلك الجيل جيل فريد. يعني أين تجد هذه الأيام وكم تجد من الناس مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معهم من الصحابة، لأنه هم لم يكونوا وحدهم. إذن لابد في الأزمان الأخرى من إقامة مؤسسات تضمن تحقيق نفس الغاية بأساليب مختلفة، وهذا ما أسميه. ولذلك أنا أميز بين الجوهر أو المضمون والشكل. الجوهر والمضمون هو تحقيق كما ذكرت العدالة، الحرية، الكرامة، الشفافية، كل هذه القضايا كيف يمكن أن نحققها بقالب
مختلف
يتناسب مع زماننا.
هذا صحيح. وبعدين هنالك نقطة ألمحت إليها قبل قليل، قضية إحنا عندنا طبقتين من الرقابة. الأمة الوحيدة التي تتميز عن كل الأمم الأخرى في الخارج في التجارب الأخرى الرقابة الخارجية فقط، الرؤية الخارجية لما يجري على الساحة. احنا عندنا رقابة داخلية، تقوى الله سواء من الحاكم أو من المحكوم، التي تجعل الرقابة أكثر شفافية وأكثر فاعلية وأكثر موضوعية إذا صح التعبير. وهذا لا نجده في أي صمام دين أمان. آخر صمام أمان محكم جدا. قضية الرقابة الداخلية، رقابة الضمير الديني الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة، والذي يصل أحيانا إذا اجتاز محطات التقوى إلى الإحسان أن يعبد الله وأن يمارس كل مفردات حياته وكأن الله سبحانه وتعالى قبالته فيس تو فيس إذا صح التعبير. بعد يومين إذا قال أيها الناس،
هذا أبو بكر،
أبو بكر، أن إنما أنا مثلكم لا إله إلا الله، دائما الضرب الطرق على هذا الوتر، إنما أنا مثلكم، نزع القدسية، نزع القداسة. في يوم ما ناقشت بحثا للدكتور فيصل السامر وهو ذو فكر يساري، اتهم البحوث التاريخية المعاصرة عن العصر الراشدي بأنها لا تستطيع أن تنحو منحا موضوعيا لأنها قدسية تحيط برجال ذلك العصر، تمنع المؤرخ من أن يدلي بدلوه ويتحدث بحرية وموضوعية عن رجالات وأحداث ذلك العصر. فقلت له يا رجل كيف تكون القدسية تحيط بهؤلاء وتمنع المؤرخين من أن يدلوا بدلوهم في هذا المضمار وهم يقولون بعظمة لسانهم بعبارات تتردد كلازمة فيما متواصلة في مقالاتهم وخطاباتهم، إنما أنا مثلكم، إنما أنا مثلكم، إنما أنا مثلكم، وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق وأن منع أصحابه من أن يقفوا أمامهم مرتجفين ويقول لهم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لأكاسرتها، هون عليك، فإنما أنا مثل امرأة كانت تأكل قديد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قرآنيا ونبويا وتاريخيا نزعت القداسة بمفهومها الميتافيزيقي هذا، وتسقط مقولة رجل مثل فيصل السامر في أن المؤرخ المعاصر بمقدوره أن يختلق شرايين عصر راشدي متحدثا عنه بالموضوعية التامة.
لكن أنت ألا ترى في واقعنا أن هناك من يقدس شخصيات التاريخ الإسلامي خاصة الجيل الأول ويرفض أي نوع من المراجعة، وفي المقابل هناك غلو في الطرف العلماني الذي يريد أن يخدش ويسيء ويقوض هذه الشخصيات بدون دليل؟ يعني في تطرف من هنا وفي تطرف من هناك،
هذا صحيح،
والتوازن والعدل والإنصاف يقتضي أن نعاملهم كما كانوا هم يروا أنفسهم دون أن نرفعهم إلى درجة الأنبياء والملائكة، ولكن في نفس الوقت دون أن نفتري عليهم.
بالتأكيد،
لأنه أنت بأي دليل أن تتهم هؤلاء الناس بالتآمر وبحبك المؤامرات؟ كما ذكرنا في وقفات سابقة أن بعض المستشرقين لم يتمكنوا من استيعاب ما كان يجري إلا من خلال نظرية مؤامرة، أن فلان وفلان من الصحابة تآمروا على فلان وفلان من أجل السلطة ومن أجل كذا. من أين جاء بذلك؟ لو كان لديه دليل وقدمه واستطاع أن يثبته لم اعترض.
هذا الصحيح. وكنت دائما أقول لطلابي على مدى 40 سنة أن القرآن الكريم يعطينا أشد المعايير موضوعية في التعامل مع الظواهر الاجتماعية والتاريخية. قضية العدل في الحكم على الظواهر والأشياء، اعدلوا ولو كان ذا قربة في جانب الإيجابي، إذا كان قريبا لك فعليك أن تعدل معه، وإذا كان خصمك أيضا عليك أن تعدل معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أمر إلهي، اعدلوا. هو العدل ليس في مجرى الحياة وإنما أيضا في مجرى الأفكار والبحوث والحكم على الظواهر والأشياء، فهذا ضروري جدا. وقد أشرنا يعني يوم أمس ربما في لقاء سابق أيها الأخ العزيز إلى أن عمر بن الخطاب أخطأ في إيش؟ في عدم إعطائه المساحة الكافية لجانب الأمني، في عدم حمايته شخصيا كرئيس أعلى للدولة، فتحت المشارق والمغارب وأصبح وجوده مهدد من لدغات الأفاعي كما فعل أبو لؤلؤة بالاتفاق مع الهرمزان وانتهى الأمر بغتياله، وكما فعل أبو عبد الرحمن بن ملجم مرادي مع علي، وكما فعل دعاة الفتنة أن يحتاطوا لأنفسهم. يعني عندما حس معاوية بن أبي سفيان كان في هذه النقطة يعني منتبها جدا، عندما جرت محاولة لاغتياله في مسجد دمشق وجرح في ركبته جرح بسيط، بعدها اتخذ سياجا أمنيا صعبا لاغتراق، لا يذهب إلى المسجد إلا مع حراس يحيطون به من كل مكان، ويجلس ويصلي في مقصورة بعيدا عن جماهير الناس لكي لا يتعرض لمحاولة أخرى للاغتيال. كنا نتمنى أن لو عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عن ابن طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا اتخذوا سياجا أمنيا، حيطة أمنية. ونحن قلنا أن القرآن الكريم يطالب بالمصلين وهم يدخلون في خيمة الله في ساحة الحرب ويلجؤون إلى حمايته، يطلب منهم الحذر مرتين في أن لا يلدغوا من جحر مرة أو لا يضربوا من الخلف.
هو لعل أن الزهد الذي كان يغلب على مسالك هذا الجيل من الصحابة، وأيضا أنه لم يكن في تراث العرب، هذا كان ربما كان عند بعض الممالك المجاورة للرومان والفرس، ولكن لم يكن عند العرب أنفسهم مثل هذا المسلك من اتخاذ السياج الذي يفصل بينه وبين الناس، بل كان دائما الباب مشرعا مفتوحا لمن يريد.
وليس هذا فقط دكتور عزام يعني قضية امتداد ربما لتقاليد سابقة، وإنما ارتباط بالمنظور الديني للحياة والكون والأشياء، المنظور الديني الذي يجد أن يعني أن 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 يعني
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا،
نوع من القدرية، نوع من القدرية التي تجعل المسلم مطمئن إلى وضعه ولا يحتاج إلى من يحرسه، لأن الحراسة من الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أكد على فكرة الأخذ بالأسباب في كتابه الكريم.
اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نرجع إلى خطبة أبي بكر هذه التي كنت ستقرأها علينا إن شاء الله. إذن بعد يومين من توليه الخلافة جمع أبو بكر الناس وألقى فيهم خطابا.
نعم، قال فيه هذا الذي وقفنا عنده قليلا قبل قليل: أيها الناس، إنما أنا مثلكم، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. متبع ليس بالمفهوم التقليدي الاشتراري الذي أدانه القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أولو جئتكم، يقول لهم الرسل كافة، أولو جئتكم بآدم ما وجدتم عليه آباءكم؟ الجواب: لا تتعب نفسك يا رسول الله أيها النبي، ترى احنا ماشيين على خطى الآباء والأجداد. توينبي له التفاتة رائعة في Study in History، في دراسة التاريخ، يقول أن هناك نوعان من الاتباع: اتباع النخب المتفوقة للتجارب المتألقة في التاريخ، هذا يقود الحضارة إلى التألق والتجدد والإبداع، واتباع الدهماء لخطى الآباء والأجداد التي لم تقدم شيئا، وهذا يقود الحضارة إلى الانتكاس. ها هنا يعرف ماذا يقول أبو بكر الصديق: مبتدع، متبع، ولست بمبتدع، أي متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تنطوي عليه من حيثيات قادة الأمة إلى أن تضع خطاها على طريق الأداء الحضاري والتفوق بهذا المعنى. فإن استقمت، يعود مرة أخرى إلى دفع الأمة إلى الاعتراض، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. هذه الثيمة التي تتكرر على ألسنتهم كافة: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة. جئنا إلى قضية العدل، ضربة صوت فما دونها: لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم، وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم. جئنا إلى الثيمة الأخرى، أنهم كانوا ينظرون إلى الآخرة، إلى الموت، وكأنه على بعد خطوات منهم تتصاغر الدنيا في أعينهم، في إحساسهم، في منظورهم، وبالتالي كل ما يقولونه وما يفعلونه كأنهم مهيئون لحمل حقيبتهم والذهاب إلى الآخرة، ويطلبون من الناس أن يملكوا هذا الإحساس لكي لا تهيمن عليهم الدنيا. وبالعكس، المطلوب من المؤمن أن هو الذي يكون فوق الدنيا. وهذا يذكرني بعبارة للنفري المعروف في كتابه الرائع المواقف والمخاطبات، كأنه يتخيل رب العالمين وهو يخاطب عباده، فيقول في إحدى مخاطباته جل جلاله: يا عبدي، إذا قمت إلى الصلاة فاجعل الدنيا كلها تحت قدميك. نحن الآن في عصرنا هذا ربما تملكنا الدنيا حتى ونحن نصلي، فنجمع ونطرح ونحسب،
لا يخطر ببالنا المصالح الدنيوية إلا في الصلاة.
الصلاة القمة هي أن تجعل الدنيا كلها تحت قدميك وأنت ذاهب إلى الصلاة. هكذا أراد الراشدون من أنفسهم ومن أمتهم أن يكونوا فوق الدنيا، لا أن تكون الدنيا فوقهم، وبالتالي هذا المعيار يعطيهم شفافية مدهشة في التعاون مع الآخرين وفي الإحساس بالمسؤولية وفي تحقيق مفاهيم العدل والحرية. يعني يقول رضي الله تعالى عنه: وأنتم وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا. رؤية إيجابية ذات بعد حضاري، أننا بقدر ما نملك إحساسا بقرب الموت بقدر ما يدفعنا هذا ليس إلى الفرار من الدنيا، وإنما إلى العمل في الدنيا، إلى بنائها وإعمارها وترقيتها وتنميتها، ليكون خطوة نخطوها في بناء هذه الدنيا مستخلفي الذي التي استخلفنا عليها هي قربة عند الله
واستثمار في الآخرة.
واستثمار في الآخرة يعني، وكما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. حتى لحظة النفخ في الصور إعمار الدنيا وزراعتها وتنميتها أجل لها تنطوي على أجر كبير عند الله، على رصيد كبير في الآخرة. فهنا ليس بعدا سلبيا قضية رؤية الموت القريب، وإنما تنطوي في هذه الرؤية الشفافة على بعد إيجابي. يقول اشتغلوا اشتغلوا، الموت جاي، فالرجل الرجل هو اللي قدم عمل أكبر قبل أن يأتيه الأجل بهذا المعنى. إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، فسابقوا السباق. القرآن الكريم يصف المؤمنين بأنهم يسارعون في الخيرات وأنهم لها سابقون، مفردتان تنطويان على بعد المسابقة والمسارعة والسبق، تنطويان على بعد زمني، أن المسلم في هذا العالم هو أشد الناس تحضرا إذا صح التعبير، بما بمسابقته للإنجاز للفاعلية للإبداع، لأن هذا كله يقربه إلى الله، وهذا هو الذي مكن المسلمين من أن يصنعوا حضارة قدر لها أن تتفوق على العالم على مدى تقريبا 3 قرون. فسابقوا في مهج فافعلوا، فسابقوا في مهل أجالكم من قبل أن تسلمكم أجالكم إلى انقطاع الأعمال. الجد الجد والنجاء النجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا. هذه المعادلة بطرفيها: الجد الجد والنجاء النجاء. كل الثنائيات في منظورنا الإسلامي سبحانه، القدر والحرية، الفرد والجماعة، الدنيا والآخرة، الروح والجسد، تلتقي في هذا الدين بدون أي ارتطام أو اصطدام أو تناقض، بينما تصطرع في كل المذاهب والأديان الأخرى على الإطلاق. الدين الوحيد الذي تتواءم فيه الثنائيات وتلتقي وتتصالح وتعمل بتوافق هو هذا الدين، بما في هذا الذي يتحدث عنه والذي يشير إليه أبو بكر الصديق، بين الجد الجد في العمل والإنجاز والنجاء النجاء في عدم جعل الدنيا تأسرنا بشكل مطلق. هنا ستوقفنا هذه التوصية التي بعث بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تنطوي على قدر كبير من إحساس المسؤولية تجاه الإنسان، تجاه مظاهر الحياة في هذا العالم، تجاه حتى العجموات والبهائم، تجاه أولئك العباد من أبناء الأديان الأخرى الذين انقطعوا للعبادة، حمايتهم من العدوان في حالة الحرب وليس في حالة السلم. في حالة الحرب قد يجيز المحاربون كل صغيرة وكبيرة وسلوك كل ملتوٍ للوصول إلى أهدافهم. يعني على سبيل المثال أمريكا عندما أعجزتها اليابان في أخريات الحرب العالمية الثانية بسبب من قوة عسكريتها وتكوينها الأرخبيلي الذي يصعب على الأمريكان تحقيق انتصار حاسم كما حققته على النازية في 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 ألمانيا، ولم تجد رادعا يردعها من أن تضرب لإنهاء الحرب وتصفية حسابها مع اليابان، أن تضرب اليابان بقنبلتين ذريتين في هيروشيما وناكازاكي وتأتي عليهم من القواعد وتظل ذراري أولئك الذين أبيدوا، تعاني الأمرين حتى اللحظات الراهنة من تأثير الإشعاعات والمصائب الذرية. وعدنا في العراق الإحصائية تقول في البصرة فقط وما يحيط بها من بيئات 49,000 طن من اليورانيوم المخضب ألقي هناك، مئات الآلاف من الأطفال مسرطنون يولدون وهم مسرطنين، وستستمر هذه التأثيرات المدمرة لعشرات وربما لمئات السنين. وظهرت بعد هذا إحصائية أخرى أشد هولا عما فعلته القنابل الأمريكية في جنوب العراق. انظر قارن هذا عندما نتمكن نحن من الآخر، عندما نفتح ونتعامل حربيا مع الأمم الأخرى. أيها الناس قفوا، انتبهوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني، أكد عليهم حتى لا ينسوا شيء: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. حماية لمظاهر الحياة والحرية بكل أبعادها على الإطلاق، حتى في صميم الفاعلية العسكرية والفتح.
يقال بأن هذه الوصية كانت وصيته للجيش المتجه نحو الشام.
نعم نعم،
يعني هذا منهج التعامل في ساحة الوغى.
في ساحة الوغى، فكيف بمنهج التعامل في ساحة السلم؟ بالتأكيد يعني الانضباط سيكون أشد تألقا.
للأسف ابتلينا بهذا الزمن، في هذا الزمن، بمن يعني يبرر قتل الناس صغارهم وكبارهم أيا كانوا، محاربين أو غير محاربين، ويسقط على ذلك مشروعية دينية لا تدري كيف توصل إليها.
نعم، والأوروبيون الذين فتنا بهم وفتن الكثير بهم فلسفوا القتل. يعني حتى في المذاهب الوضعية، هيجل في المثالية يعطي للشعب المتفوق الذي يعكس إرادة المتجلي كما يسميه في هذا العالم من خلال دولة قومية أن تبيد القوميات الأخرى. أعطى المبرر لهتلر أن يفعل الأفاعيل، أن يقود أوروبا إلى أن تقدم 50 مليون قتيل في حرب واحدة. وكارل ماركس في الصراع الطبقي أعطى للبروليتاريا ولكل الطبقات المضطهدة أن تبيد الطرف الآخر وأن تنفذ مجازر بشعة. شهدنا جانبا منها في العراق في عام 59، وقد كتبت في هذا روايتي الإعصار والمئذنة لكي أوثق تاريخيا وبأسلوب روائي ما جرى في مدينة الموصل بالذات التي ذبح خيرة شبانها على أيدي الشيوعيين، لأن المذهب التنظير الماركسي يعطيهم الحق في ذبح الآخر إن لم يكن معهم.
متى صدرت الرواية؟
صدرت في الثمانينيات، وهي تعكس وقائع 5 أيام من عام 1959.
أيوه. هذا لما جاء عبد الكريم قاسم.
لما جاء بالضبط في عصر عبد الكريم قاسم. إذا انتقلنا إلى عمر بن الخطاب لنتابع دلالات كلماته ومقالاته وخطبه، فإننا سنجد الكثير الكثير. يعني واحدة من هذا الكثير يقول: إنما مثل لحظة تسلمه الخلافة، لحظة انتخابه، إنما لحظة ترشيحه إذا صح التعبير، إنما مثل العربي كمثل جمل أنف، يعني حديث الولادة بعده لم يدجن بما فيه الكفاية، اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده. هذا الإحساس بالمسؤولية. فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق، يشيلهم على ظهره، أحملهم على ظهري من أجل أن يجتازوا الطريق المستقيم. وقال: إذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكون أسوة للناس. أي عدل هذا وأي تساوي مطلق بينه وبين جماهير أمته؟
هو كيف سيحمل الناس على الطريق القويم إذا كان سيخالفهم في السلوك، إذا كان سيأمرهم أو ينهاهم بما يخالفهم في حياته؟
هذه من تلك، يعني هذه نتيجة لتلك بالتأكيد. وعن كعب الأحبار قال: نزلت على رجل يقال له مالك وكان جارا لعمر بن الخطاب، فقلت له: كيف الدخول، جينا إلى تقاليد البروتوكولات يعني التي تجاوزها الخلفاء الراشدون بما فيها القضية الأمنية، رؤية، هي رؤية وقناعة في الحقيقة، يمكن تكون امتداد لهذه القضية الأمنية، يمكن تكون امتداد لهذه، وهي: فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين؟ فقال: ليس عليه باب ولا حجاب، يصلي الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاء. كل واحد يقدر يدخل عليه، حتى اللي بجيبه خنجر يفوت لقتله يسمح له بالدخول. هذه تتكامل حلقاتها مع بعض، فكرة التواصل مع جماهير الأمة.
هو اللي حصل يمكن، وهذا الخلل اللي صار دون أن يدركه عمر رضي الله عنه ومن جاء من بعده، أن الجيل الأول الذي تشكلت منه الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد التجانس. في عهد عمر كما ذكرنا في وقفة سابقة توسعت هذه الدولة ودخلت فيها عناصر من شتى الحضارات والثقافات والمشاعر، منهم الذي يرضى ومنهم الذي يسخط ومنهم الذي يحب ومنهم الذي يكره. ما عاد بالإمكان أن تثق بالناس كما وثقت بخاصتك. يعني المجتمع الأولاني كان خاصة، كان مجتمع خواص.
يعني ها هنا لا ما تمشي قضية عدلت فأمنت فنمت، ما تمشي.
ما تمشي. ما
عدلت فعليك أن،
لأن هناك من سيكرهه لعدله.
بالضبط.
يعني
لأن عدله قد يصيب الآخرين بشكل أو آخر من ذوي الابتزاز والذين لا يرضون بالعدل. يقول كان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم بدأ بأهله. وهذه النقطة ثيمة أخرى تتكرر لدى الراشدين كافة. كل أمر، كل إلزام، كل مسؤولية، كل يعني ممارسة تتطلب تحملا وجهدا ومشقة يبدأون بأنفسهم قبل أن يذهبوا إلى أمتهم، لكي يعطوا للآخرين الأسوة الحسنة، على خلاف ما جرى في العصور التالية حيث الفوارق كبيرة جدا بين الحكام والمحكومين.
هذا النموذج لعله يذكرنا بما ذكرته من قبل، أنهم كانوا يستصعبون تحمل المسؤولية الكبرى، لأن تحمل المسؤولية الكبرى من وجهة نظرهم يعني أن ظروفهم ستسوء لا أن تتحسن. يعني كثير من الناس فيما بعد ومن معاوية وانت طالع فيما عدا بعض النماذج مثل عمر بن عبد العزيز ونور الدين كانوا يسعون للسلطة من أجل أن يثري، يعني كان يثري بمجرد أن يدخل على السلطة، وكان يدخل على حياته الترف والدعاء وإلى آخر. هؤلاء على العكس،
على العكس،
يعني إذا أصبح مسؤولا أول فلا بد أن يأكل من أوسط ما يأكل الناس، يلبس من أوسط ما يلبس الناس وربما أقل. وكلما دخل عليه درهم يتوقع أن يتحمل المسؤولية، من أين جاء هذا الدرهم، هل له حق فيه أم ليس له حق فيه. وذكرنا في وأنت ذكرت في وقفة سابقة كيف أن عثمان رضي الله عنه حاجج الذين حاصروه بأنه كان له من المال من قبل وكانت له من المصالح من قبل، فلما أصبح خليفة انتهت تقريبا. فالمسؤولية عندهم تقيد حياته وتقيد حياة من يعول أيضا، لأن زوجاتهم وأبناءهم كان يتوجب عليهم أن يتوقعوا أن تصعب الحياة لا أن تتيسر بسبب هذه المسؤولية.
ولهذا أيها الأخ الكريم كانت هذه المقولة المعروفة أن الخلافة أو المسؤولية بالنسبة لهذا الجيل الفريد كانت تكليفة لأنها تشريفة، ولا حتى يعني حتى التشريف أدب ما فيها، وإنما هي تكليف ومشقة وتحمل. وبالتالي نستغرب من القائلين بأنهم كانوا يصطرعون على السلطة، يصطرعون على من أجل المشقة، من أجل تحمل تكاليف باهظة، من أجل أن يتآكل ثوابهم عند الله الذي سهروا عليه من أيام انتمائهم للدعوة في لحظات لقائها الأول واصطدامها الأول بقريش، وقدموا ما قدموا من تضحيات في أخريات حياتهم، ينقلبون على هذا نفسيا سيكولوجيا سلوكيا اجتماعيا في كل المعايير العلمية. لا يمكن أن يحدث هذا على الإطلاق.
لم نقرأ في تاريخ الخلافة الراشدة أن أحدا من أبناء الخلفاء أو من أقربائهم أصبح ثريا أو متمكنا بسبب الموقع الذي يحتله والده. فيما بعد وحتى زماننا هذا بيجي الإنسان على السلطة فيصبح أبناؤه وبناته يمسكون بمقاليد الأمور في كل البلد، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والجامعات والجمعيات الأهلية، وهم الذين ينفقون، وهم الذين يتوسط الناس لديهم إذا أرادوا أن تحل مشكلة ما أو أرادوا أن يحصلوا على شيء. تناقض عجيب.
وليس فقط أيها الأخ الكريم، يعني أشرت إلى أن يستغلوا السلطة للإثراء، أن يستغلوا السلطة لتحقيق امتيازات معينة مثلا غير إثراء ذات بعد أدبي. يعني السباق الذي جرى في مصر، سباق خيل بين ابن عمرو بن العاص، كان عنده فرس، غلبت من قبل فرس لقبطي مواطن مصري، فما كان إلا أن ضرب هذا الذي سبقه بفرسه صوتا على رأسه، وقدمت الشكوى من القبطي إلى عمر من قبل أحد المسافرين، فانتفضت أوداجه. عندما كان يغضب كانت أوداجه تنفذ، وقال ابعثوه إلي على جمل بدون قتب، يعني بدون هودج أو بدون مقعد وفير، على قتب بدون مقعد وفير، يعني على الخشب حتى يتأذى في الطريق ويلاقي الأمرين لحين ما يصل إلى المدينة.
من مصر إلى المدينة.
وجيء بالقبطي أيضا، حالة فريدة عجيبة، وطلب من القبطي أن يمسك بالصوت وأن يخفق به على رأس ابن أمير مصر، ويقول عمر بن الخطاب خذها منه. هذا يعني منع لأي محاولة لاستغلال السلطة، ليس في المجالات المادية فقط، وإنما في كل المجالات الأخرى على الإطلاق.
ما هي هذه
وقف تام لاستغلال السلطة.
هذه تجر، لأنه هو
تجر.
إذا ضرب ابن القبطي لأنه سبقه في سباق خيل، فهذا يعني أنه يتكبر عليه ويشعر بأن موقعه يسمح له بأن يهين هذا الإنسان ويذله. إذن هو يمكن أن يتطاول على أملاك الناس، يمكن أن يستبيح أعراض الناس، لأنه ما دام تشكلت لديه هذه النظرة إلى الآخر بأن هذا الآخر ليس مساو ولا مكافئ لي بالإنسانية وبالكرامة، إذن أنت أنتهنه وأفعل به ما أشاء. وهذا ما يحصل في زمننا هذا. أصحاب يعني أبناء العائلات الحاكمة أو أبناء أصحاب السلطان يفعلون ما يريدون، وهم في مأمن من أن يحاسبهم أحد، ومن أن يقفوا أمام قضاء عادل بمحاذاة من يشكون عليهم.
وكان الصحابة يملكون حساسية مرهفة تجاه إشكالية الأعلى والأدنى، يعني كان دائما في خطبهم ومقالاتهم التي ذكرت بعضها وسأذكر بعضها الآخر، أن الخليفة نفسه هو واحد من الناس، لا يرتفع عنهم بمقدار أنملة، وأنهم كلهم سواء، فكيف بأبناء الخلفاء وأبناء المسؤولين؟ كلهم يجب أن يكونوا مع الرعية على قدم سواء، وليس ثمة أعلى وأدنى في المجتمع الإسلامي. خليجون حتى الشيوعيين يشوفون هذا هو العدل الاجتماعي المطلق، بينما في التجربة الشيوعية هم حدثت بمرور وقت تفاوتات طبقية، حدثنا عنها أندري جيد وسيلوني وكبار الكتاب في كتاب قيم يدعى الصنم، ترجم باسم الصنم الذي هوى، عن ذهبوا إلى تحت السوفيتي زاروه زيارة عيانية وعاشوا هناك الأسابيع الطوال، وعادوا لكي يكتبوا عن الفوارق الكبيرة ما بين الشيوعي المنتمي بدرجات حزبية عالية وبين المواطن المسحوق، فروق كبيرة في التعامل المادي والأدبي على السواء. لينظروا إلى تاريخنا هؤلاء المتمركزون الذين دخلوا بمعاييرهم على هذا التاريخ فشوهوه، لكي يروا أين هو العدل الاجتماعي. كذهبت زوجة ماكسيم غوركي الأديب الماركسي الملتزم بالفكر الماركسي والقصاص والروائي المعروف في حمل التبرعات لروسيا في مجاعة حدثت ربما في الثلاثينيات إلى ألمانيا، والتقى بها الصحفي ليوبولد فايس الذي أسلم فيما بعد وتسمى باسم محمد أسد، ويحدثنا عن لقائه هذا في الطريق إلى مكة بزوجة زعيم الكادحين ماكسيم غوركي، يقول جاءت بأبهى حلة بملابس أرستقراطية حتى النعل حتى الحذاء، يقول أين هو إذن، أين هي الطبقة الكادحة والمساواة المطلقة إذا كان زوجة هذا الرجل. وعثر في خزانات زوجة تشاوتشيسكو الذي أعدم فيما بعد
عام
1989 في رومانيا، زوجته العجوز، على قباقيب وأحذية مطعمة بأسلاك الذهب والفضة، وهي زوجة الزعيم الشيوعي الذي تطلب نظريته بتحقيق العدل والمساواة المطلقة مع جماهير الأمة. وعمر بن الخطاب عندما اكتشف قطعة قماش لدى زوجته وسألها من أين لك هذا، قالت هدية من زوجة أحد أمراء الشام، أحد أمراء الروم، فانتفضت أوداجه. قال لها: لو لم يكن زوجك خليفة للمسلمين أكانت زوجة هذا الأمير البيزنطي تبعث لك؟ قالت: لا، رديها إلى بيت المال. ها هنا نجد أنفسنا في تقييمنا للعصر الراشدي أمام كنوز لا تعد ولا تحصى. وعندما نقول أنه جيل فريد لا نقولها من باب الإنشائيات والمبالغات الزائدة، لا، من خلال وقائع شهدها التاريخ وعبرت عنها عن نفسها بلسان الحال وبلسان المقال. هذا هو، هذا أحد ألسنة المقال.
خلينا على كل حال نرجع إليه في الوقفة، في بداية الوقفة القادمة، لأن زمن هذه الوقفة قد انتهى.